بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل آثار الطحاوي رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي سماها خداجا، ما هي وما حكمها في ذلك؟ هل هو فسادها ووجوب إعادتها أو ما سوى ذلك؟ قال: حدثنا حسين بن نصر وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق بسنده بإسناده مثله. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فأردنا أن ننظر في الخداج ما هو، فنظرنا في ذلك فوجدناه النقصان في الخلق ووجدناه النقصان في مدة الحمل، فيقال لمن كان ناقصا في خلقه أو ناقصا في مدة الحمل به إنه خداج، ويقال بذلك إنه مخدج، ومنه قيل لذي الثدي المخدج. ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى صلاة أخرى خداجا لمعنى غير المعنى الذي سمى به هذه الصلاة خداجا، كما حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي وساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتباؤس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق بسنده عن المطلب بن أبي وداعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال: وكما حدثنا أحمد بن شعيب وساق بسنده عن الفضل بن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: وتقنع بيديك، يقول: ترفعهما إلى ربك عز وجل مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول: يا رب، فمن لم يفعل ذلك كذا وكذا، يعني فهي خداج. قال: وكما حدثنا يونس بن عبد الأعلى وساق بسنده عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث أبي قرة عن عبد الله بن صالح سواء. قال أبو جعفر: ولما وقع هذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا، ووجدناه إنما يدور على عبد ربه بن سعيد، ثم الذين اختلفوا عنه فيه هم شعبة والليث وابن لهيعة، فيقول شعبة فيه عن أنس بن أبي أنس، ويقول الليث وابن لهيعة فيه مكان ذلك عن عمران بن أبي أنس، فكان معقولا في ذلك أنه كما قال الليث وابن لهيعة فيه لا كما قال شعبة فيه، لأن عمران بن أبي أنس رجل معروف قد رويت عنه أحاديث سوى هذا الحديث، ولأن أنس بن أبي أنس لا يعرف، لا سيما وقد رد بعض رواة هذا الحديث ابن أبي أنس هذا إلى أنه من أهل مصر، فعقلنا بذلك أن أهل مصر بنسبه أعلم به من غيرهم. ثم وجدناهم بعد ذلك مختلفين في الرجل الذي يحدث عنه عبد الله بن نافع بن العمياء، فيقول شعبة إنه عبد الله بن الحارث، وإن الذي يحدثه عنه عبد الله بن الحارث هو المطلب، ويقول مكان ذلك الليث وابن لهيعة عن ربيعة بن الحارث مكان عبد الله بن الحارث في حديث شعبة، وعن الفضل بن العباس مكان المطلب في حديث شعبة. فتأملنا ذلك فوجدنا ربيعة بن الحارث هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، ويكنى أبا أروى، وكانت وفاته في خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة، وكان أسن من عمه العباس بن عبد المطلب بسنتين، وله ابن قد روى عنه
النبي
صلى الله عليه وسلم. قال: ما قد حدثنا يزيد بن سنان
قد روى عن النبي بقى يبقى عن النبي.
قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قد حدثنا يزيد بن سنان وساق بسنده قال جاء ساق بسنده عن المطلب بن ربيعة قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب فقال ما شأنك يا عم رسول الله فقال ما لنا ولقريش قال ما لك ولهم خيرا قال يلقى بعضنا بعضا بوجوه مشرقة فإذا لقونا بغير ذلك قال فإذا لقونا بغير ذلك قال فغضب حتى استضر عرق بين عينيه فلما أسفر عنه قال والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال ما بال رجال يؤذونني في العباس ما بال رجال يؤذوني في العباس إن عم الرجل صنو أبيه قال أبو جعفر والمطلب بن ربيعة هذا هو صاحب حديث الصدقات الذي حدثناه ابن أبي داود وساق بسنده عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس على الصدقة فأدي ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس ثم ذكر الحديث واحتجنا إلى ذكر هذا منه لنقف على المطلب بن ربيعة من هو فكان في هذا الحديث ذكره بعبد المطلب وكان في حديث يزيد بن سنان ذكره بالمطلب فكأنه كان سمي بعبد المطلب في الجاهلية ثم رد في الإسلام إلى المطلب قال أبو جعفر فعقلنا بذلك أنه محال أن يكون عبد الله بن نافع بن العمياء لقي ربيعة بن الحارث وكان موهما أن يكون قد لقي عبد الله بن الحارث وكان محالا أن يكون ربيعة بن الحارث يروي عن الفضل بن عباس الذي سنه فوق سن أبيه فكان الصحيح فيما اختلف فيه شعبة والليث وابن لهيعة في إسناد هذا الحديث فيما بعد عبد الله بن نافع بن العمياء كما قال شعبة فيه والله أعلم وفي هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله الذي ذكرناه في أول هذا الباب وصف تينك الصلاتين أنهما خداج فقال قوم إن من صلى ولم يقرأ في صلاته في كل ركعة منها فاتحة الكتاب لم تجزه وجعلوا التقصير الذي دخلها حتى عادت خداجا يبطلها وقد خالفهم في ذلك قوم منهم أبو حنيفة وأصحابه فجعلوها جازية مخدشة بترك مصليها فاتحة الكتاب فيها وذهبوا إلى أن الخداج لا يذهب به الشيء الذي يسمى به إنما ينقص به فالصلاة التي ذكرنا لما وجب نقصانها لم تكن معدومة ولكنها موجودة ناقصة وليس كل من نقصت صلاته بمعنى تركه منها يجب بها فسادها قد رأيناه بتركه إتمام ركوعها وإتمام سجودها فيكون ذلك نقصا منها ولا تكون به فاسدة يجب إعادتها فلا ينكر أن يكون بترك قراءة فاتحة الكتاب فيها ناقصة نقصانا لا يجب معه إعادتها وقد وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك وهو ما قد حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي وساق بسنده قال عن أسد قالوا جميعا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال سفرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كانت في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا فقالت ألا ندعو لك أبا بكر قال ادعوه فقالت حفصة ألا ندعو لك عمر قال ادعوه فقالت أم الفضل ألا ندعو لك العباس عمك قال ادعوه فلما حضروا رفع رأسه ثم قال ليصلي للناس أبو بكر فتقدم أبو بكر يصلي بالناس ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين فلما أحسه أبو بكر سبحوا فذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر من القراءة وأبو بكر قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم الناس بأبي بكر قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتم من حيث انتهى أبو بكر إليه من القراءة، فلم يخل ذلك من أحد وجهين: أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في القراءة وقد قرأ أبو بكر فاتحة الكتاب، أو قد قرأ بعضها فلم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب ولا شيئا منها، وكانت صلاته تلك قد أجزته بذلك، فكان في ذلك دليل أن ترك قراءة فاتحة الكتاب أو بعضها لا تفسد به الصلاة كما يقول الذين يقولون ذلك. وكان تصحيح هذا الحديث والحديث الأول لا يختلفان أن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة لا ينبغي تركها، وأنها لا يفسد تركها كما قال آخرون، حتى يتفق الحديثان ولا يختلفان. ثم وجدنا أهل المقالة الأولى الذين يفسدون الصلاة بترك قراءة فاتحة الكتاب يسوون في ذلك بين الإمام والمأموم جميعا، وقد وجدناهم جميعا لا يختلفون في من دخل في صلاة الإمام وهو راكع فكبر لدخوله فيها ثم كبر لركوعه فركع ولم يقرأ فاتحة الكتاب لخوف فوت الركعة إياه إن قرأها أي يعتد بتلك الركعة، فدل ذلك على أن قراءة فاتحة الكتاب قد تجزئ الصلاة دونها. فإن قالوا إنما كان ذلك لضرورة إلى ذلك، فإن مخالفهم في ذلك يقول لهم: هو تسقط الضرورة فرضا، قد وجدنا هذا الداخل في هذه الصلاة عند هذه الضرورة لو ركع ولم يقم قبلها قومة أن صلاته لا تجزئه، وأنه لا بد من قومة قبل الركوع لها وإن قلت. فلو كانت قراءة فاتحة الكتاب كذلك لم يكن بد له من قراءتها، وكانت الضرورة غير دافعة عنه فرضها كما لم تدفع عنه فرض القيام الذي ذكرناه. وفي ذلك دليل على ما وصفناه، وبالله التوفيق.
مبحث طويل هذا المبحث، ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى ليبين دليل الأحناف أبي حنيفة ودليل الأحناف في عدم فرضية قراءة الفاتحة، ويقول عدم فرضية قراءة الفاتحة لأن الأحناف يرونها واجبة، فهم يفرقون بين الفرض والواجب، وترك الواجب يقتضي الكراهة وترك الفرض يقتضي التحريم، هم يرونها واجبة لا فرض. وعليه فإنه لو صلى صلاة قرأ فيها بشيء من القرآن وليس من ذلك الفاتحة فإنه يكره له ذلك، ولكن لا تبطل الصلاة. واستدل على ذلك برواية في حديث الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلو حصل له قراءة ما تيسر من القرآن فإنه يكون قد قام بالفرض، فالفرض أن يقرأ شيئا من القرآن، ولكن الفاتحة لا تتعين بذاتها. ثم بحث الطحاوي في هذا من جهة لفظ الخداج، أي المخالف لنا في ذلك قد استدل بالحديث: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتابي فهي خداج، يعني ناقصة. يقول: ثم تأملنا النصوص التي ورد فيها لفظة الخداج يعني النقص، وأورد النصوص في هذا، وأن النقص الذي جاء في هذه الروايات لا يقتضي البطلان، فدل هذا على أن النقص ليس يلازم البطلان والفساد، فقد يكون نقص ولا يكون فساد، وهذا من حيث هو كقاعدة صحيحة، فليس كل نقص يترتب عليه فساد. إن كان النقص نقص ركن، نقص واجب عمدا، نقص كذا، فإنه يقتضي الفساد. أما إذا كان نقصا في صفة مستحبة، في هيئات، في كذا، فإنه يقتضي نقص الأجر ولا يقتضي الفساد والبطلان. فالقاعدة من حيث هي قاعدة صحيحة، يبقى النزاع في موضع الاستدلال وهو قراءة الفاتحة. فالطحاوي رحمه الله تعالى هنا رجح أن الفاتحة ليست فرضا في ذلك، ولو ترك الفاتحة فإنه لا تبطل صلاته، بدليل أنه لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه ولا يقرأ الفاتحة ويكون مدركا لركعته وتكون صلاته صحيحة، فأين إذن لزوم قراءة الفاتحة؟
فإن قلنا للضرورة قال طيب الضرورة ما رفعت أن يقوم قبل الركوع، فلا بد من قومة ولو قلت، يعني إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام فلا بد أن تكون من قيام، فالركوع ما أبطل القيام، وإنما لا بد من القيام، أي نقول الله أكبر ثم يركع، لا بد من هذا، لأن هذا لا بد منه، فلو كانت الفاتحة لا بد منها لكان لا بد من قراءته. والحقيقة كل هذه الاستدلالات ضعيفة في هذا الباب، وهي استدلالات يعني لا تقاوم النصوص الصريحة في ذلك، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والنقص هنا هو نقص بطلان. وأما أن الدليل يدل على أن إدراك الركعة لما يكون بالركوع فهو من الشارع، فقد يكون شيء ركنا قد يكون شيء واجبا، ويأتي من الشارع رخصة فيه في موضع من المواضع، وحينئذ لا تنفى هذا مع كونه ركنا، مثل القيام هو ركن في الصلاة، لكن مع ذلك الشارع بين لك أنك تترك هذا الركن من أجل المتابعة، فقال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. هل يقال لو كان هذا ركنا لما جاز أن يتابع الإمام على الجلوس ولكان يجب حينئذ القيام، أم أن الشارع ورد بهذا؟ يبقى الشارع الذي قال لا صلاة إلا بفتحة الكتاب هو الشارع الذي بين لك أن إدراك الركعة إنما يكون بالركوع على هذا النحو وعلى تلك الصفة، إنما الكلام في من يتعمد ذلك لا في الصورة المستثناة. فلو ترك واحد القيام تقول صلاتك باطلة، لو قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، دل على أن هذا ليس ركنا، نقول لا في هذا الموضع لما سقط المتابعة، فلا تستدل بالمستثنى هذا على الأصل وهو وقوم لله قانتين. كذلك لا تدل على المستثنى الذي بيّنته الأحكام الشرعية في إدراك الإمام راكعا على أن الفاتحة ليست في ذلك واجبة، لا هذا لا يجوز، حتى ولو استدلت بمن كان له إمام فقرات الإمام له إمامة، إذا كنت ترى أن من وراء الإمام يسقط لأنه أيضا سيكون العذر حتى عنده أنها لا تسقط مطلقا، إنما إذا قرأها الإمام، وحينئذ فقراءة الإمام تكون له إيه قراءة، يبقى هذا أيضا موضع مستثنى. فالجامع في هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالحكم المستثنى أو بالحكم الذي وقع فيه الرخصة أو بالحكم الذي ثبت على هيئة معينة فيعارض به أصل الحكم، فإن هذا يقتضي إبطال دلالة بعض النصوص. أما الحكم بكل أما الأخذ بكل النصوص ووضع نص في بابه هذا هو الذي يتعين على الإنسان، وحينئذ يعمل بجميع الأدلة، فيكون إذا كان إماما أو منفردا فترك الفاتحة، إذا كان إماما أو منفردا لماذا تأتي بالمأموم؟ إذا كان إماما أو منفردا ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، وأن النقص هنا يقتضي البطلان وليس نقص هيئة ولا نقص مستحب ولا نقص كذا. طيب وأن إدراك الإمام راكعا فتركع معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فما أدركتم فصلوا من فاتكم فأتموا، أمر أيضا الداخل أن يأتم بالإمام على الهيئة التي وعليها، أمر بذلك، فيكون هذا الأمر أمرا خاصا بمن كان مأموما وكان وراء إمام يقرأ، أو كان مأموما وأدرك الإمام راكعا، فإن المتابعة تقضي على كل شيء من هذه الأشياء، فلا تعارض الحكم الأصلي وهو وجوب قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن إذا أردت أن تعارض هذا فعلا وأن تأتي بنص يدل على عدم الوجوب، فأتي بنص في غير هذا المحل المستثنى الذي ورد به نص من الشرع، تأتي بنص في المحل نفسه، هات نصا في الإمام والمنفرد أنه يقرأ أنه يترك فتحة الكتاب، هات نص، هات نص. لو أتيت بنص في هذا الموضع قلنا لتجد قراءة الفاتحة. لما تأتي بنص في غير المورد، تأتي بنص في إدراك الإمام على أي حال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بنص في قراءة الإمام المأموم وراء الإمام على النزاع في ذلك، احنا نسلم أن هذا هو، وإلا احنا عندنا نرى أنه يجب عليه القراءة ولو كان وراء الإمام. لكن حتى على من يرى هذا الأمر في الصلاة الجهرية إذا كان يقرأ إمام أن قراءة تكون له قراءة، فيكون الشارع رخص للمأموم ألا يقرأ الفاتحة. فده مواضع الرخصة لا تقضي بها على العزيمة، على العزيمة. صلاة ركعتين في السفر لا يدل على أن فرضية الظهر ركعتان وأن فرضية العصر ركعتان، فرضية أربعة حضرة، وفي السفر رخصة في القصر. دي قاعدة يا إخوان ننتبه إليها، ليس في مسألة الفاتحة هنا معنا. خلاص، عندنا عزيمة، عندنا ركع، عندنا فرضية، وعندنا رخصة في بعض المواضع. الرخص هذه لا تعارض الحكم الايه الاصلي. لما الحكم الاصلي ينتقل من وجوب الى استحباب او ينتقل من الى بالنص الذي يصلح ان يكون معارضا في نفس الباب، في نفس الموضع، في محل النزاع. وعليه فسدل الطحاوي رحمه الله تعالى بكل ما جاء به يريد ان يقول النقص لا يقتضي الفساد. صحنا معك، يبقى اذا الادله تدل على ان النقص هنا يقتضي الفساد او لا. انت ما صنعت شيئا، تحاور رحمه الله تعالى ما صنع سوى انه جاء بوصف الخداج في باب نقص لا يقتضي الفساد. نقول لو كنا نحن نقول كل نقص يقتضي الفساد لكان كلام التحاور في بابه فعلا انه ليس كل نقص فساد بالدليل هو ده، لو كان محل نزاع. إنما محل النزاع يبقى إذا طالما أنك تقول كل نقص لا يقتضي الفساد، يعني نقول لك للإمام الطحاوي لو أننا تركنا الركوع ده نقص، لو أننا تركنا السجود عمدا ده نقص، عندك ما الحكم؟ يقول تبطل الصلاة. نقول إذا نحن وأنت متفقون على أن كل نقص لا يقتضي الفساد، يبقى النزاع قائم، نقص الفاتحة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. يبقى كل هذا المبحث اللي الطحاوي حتى يريد أن يصحح الحديث الذي ذكره وكذا، إحنا لا نختلف في هذا أصلا، ما نختلف في ان كل نقص يقتضي الفساد، لكن يبقى النزاع نقص الفاتحه يقتضي الفساد ام لا. طيب نقص الفاتحه ده له ثلاث صور، امام ماموم، امام منفرد ماموم. امام ومنفرد ما عندك نص يقاوم ابدا، لا صلاه الا من يقرا في الكتاب، كل صلاه الا يقرا فيها في الكتاب فهي خداجه. هتستدل بحديث الذي علمه النبي الصلاه، جاء في الطرق الكثيرة أن يقرأ الفاتحة، كبر ويقرأ فاتحة الكتاب. ولهذا قيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. يبقى في الإمام والمنفرد لا ينبغي نزاع في ذلك، يبقى المأموم، والمأموم كما قلنا هو الذي تكون مسألته مسألة اجتهادية، هل قراءة الإمام تكون له قراءة أم لا؟ دي مسألة اجتهادية بين العلماء، لكن دي ليست محل نزاعنا. ليه؟ لأن حتى لو قلنا بأنني أرى أن قراءة الإمام له قراءة، فإن هذا لا يتعارض مع وجوب الفاتحة، لأن هذا موضع، الموضع يكون موضع مستثنى كما لو أدركته أنا وهو راكع. بهذا يتبين ضعف احتجاجي هنا رحمه الله تعالى لأبي حنيفة رحمه الله. نعم، نكتفي بهذا. نعم. لا ديت مجملة، دي ما فيها استتم أي قراءة استتمها. نعم، هذا يحتاج إلى بيان، دي حاجة. اثنين، صحة اللفظة هذه، دي ما ورد في الصحيحين بهذا اللفظ، أصل حديث وارد، يبقى تحتاج إلى إثبات اللفظة. ثم هذا مجمل، ما تدري أنت، ما تدري أنت. ثم لو افترضنا هذا سلمنا جدلا أنه أتم كذا، فيكون هذا الحكم حكم الإيه؟ الإمام. إذا استخلف المأموم الإمام فإنه يواصف، يكون أيضا من المواضع المستثناة لأنه يقوم مقام الإمام، فتكون حكم قراءة الصديق قبل أن يدخل النبي وقراءة النبي واحدة، يبقى هنا قرأ الفاتحة. انت ليه تقول النبي ربما نسي ترك الفاتحة؟ لا، النبي امام، وعليه وعليه فان المأموم لا يتقدم الامام بالتكبير، ها، لكن في صورة النبي صح الاتمام به مع تقدم ابي بكر بالتكبير عليه لانه صار كالامام. يبقى باجتماع صلاتهما صارت صلاتهما كصلاة امام واحد، ولأنهما واحد، ولأنه الآن أتم قراءة أبي بكر فتكون الحكم حكم، يبقى الإمام قرأ الفاتحة بدليل المستخلف. لو أنت استخلفت هو أنت الآن مأموم وراك بينتظر الإيه؟ مأموم ياه ورا بينتظر أنت فراغ من الفاتحة حتى يقرأ، فأحدثت في نهاية الفاتحة فخرجت يقرأ والصور ما يقرأ الفاتحة، فتكونان واحدا الآن. فاستدلاله هنا بموضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي بأبي بكر لما دخل قال واستتم القراءة في اللفظ، استتم القراءة لأنهما صار إماما. احنا نحتاج إلى دليل في أن القراءة الفاتحة لم تقرأ، كونها لم تقرأ من النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه اعتبر قراءة الصديق، لو افترضنا أنه لم يقرأ الفاتحة لأنه اعتبر قراءة الصديق فتكون واحدا، بدليل لو صحت لفظه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ائتم الناس به. طب كيف الناس تتقدم صلاة الإمام؟ أنت الآن الناس تكبر قبلك ولا تكبر بعدك؟ لما جاء الإمام يؤتم به. طب الناس ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إذا دخلوا الصلاة قبل الإمام وصح ذلك ليه؟ لأن الناس دخلوا بعد الإمام ما دخلوا قبل الإمام، وكان ائتمام النبي بأبي بكر جاعلا إياهما إمامة واحدة، إمامة واحدة. وأن هذا في هذا الموضع لا بأس، ولهذا العلماء قالوا لو دخل الإمام الراتب فله أن يحل محل هذا الإيه؟ الإمام، بس يكون معتبر إيه؟ الإمام الذي دخل. يبقى هنا حصل هنا إتمام لهذا الإمام كما لو كان هو الإمام من أولها. فإذا يبقى هذا عود على المسألة، وهي أنه لا يستدل بالمستثنيات على نفي الأصل. نعم نعم. ليس في شيء لا عام بدليله ما قال في الاستخلاف، حكم الاستخلاف باقي. وكذلك الإمام لو دخل الإمام الراتب قالوا هذا بيه، لكن جواز مش وجوب مش استحباب. يعني لو أن الإمام الراتب ما كان موجود ثم دخل والناس يصلون وأراد أن يأم ويدخل مكان الإمام له ذلك، هذا جائز لكن ليس واجبا ولا مستحب. نعم.